نقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس يؤكد أن الشعب الإيراني لن يرضخ لمنطق القوة وعلى الأمريكيين تغيير نهجهم. اللواء بقر يقول إن يد القوات المسلحة على الزناد حتى لا يجرؤ العدو على تهديد إيران. المجلس العسكري في النيجر يؤكد أن انسحاب فرنسا من البلاد يعد لحظة تاريخية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني أن الشعب لن يرضخ لمنطق القوة وعلى الأمريكيين تغيير نهجهم تجاهه. وقال إبراهيم رئيسي خلال حوار أجرته معه شبكة CNN الأمريكية إن الأمريكيين سعوا إلى فرض العزة على إيران وخلق حالة الإحباط لدى الشعب الإيراني، لافتا إلى أن انضمام إيران إلى منظمة شانغهاي ومجموعة البريكس وإقامة العلاقات الواسعة مع الدول الأخرى وتقدمها العلمي والتقني شاهد بارز على إحباط السياسة الأمريكية. وأضاف أن الحقبة التي كانت تريد فيها أمريكا الهيمنة على الشعوب بهذه الأساليب قد انتهت، وتشكلت في العالم قوى ناشئة ستبلور مستقبل العالم. حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من أن يد القوات المسلحة على الزناد حتى لا يجرؤ العدو على تهديد البلاد. وقال لواء محمد باقر إن القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية تتمتع بقوة لا مثيل لها، حيث لم يعد لدى الأعداء الجرأة الكافية لتجربة الاعتداء عليها، وقد دفعهم ذلك إلى التخلي حتى عن قضية التفكير بذلك. وأضاف أنه بالأمس خدعتهم أمانيهم بالسعي لإدخال إيران في دوامة الفوضى وحاولوا إثارة أعمال شغب في البلاد، لكن فشلت مؤامراتهم بفضل يقظة الشعب الإيراني وصمود القوات المسلحة. اعتبر المجلس العسكري في النيجر خروج القوات الفرنسية وسحب السفير الفرنسي من الأراضي النيجيرية لحظة تاريخية في البلاد. وقال بيان للمجلس إننا نحتفل اليوم بحقبة جديدة في مسار سيادة البلاد، مضيفا أن الانسحاب الفرنسي يؤكد تصميم وإرادة الشعب النيجيري. هذا وشدد على أن القوات الاستعمارية الجديدة غير مرحب بها على أراضي النيجر. وكان الرئيس الفرنسي قد صرح بعودة سفير بلاده في النيجر إلى باريس خلال الساعة المقبلة وبدء مغادرة القوات الفرنسية البالغ عددها 1500 جندي حتى استكمال انسحابها خلال الأشهر الثلاثة القادمة. وحول آخر تطورات الأوضاع في النيجر نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
فرنسا تسحب قواتها من النيجر، والمجلس العسكري الحاكم يرحب بذلك معتبرا الانسحاب خطوة جديدة باتجاه السيادة. يأتي سحب القوات الفرنسية بإعلان رسمي من الرئيس إيمانويل ماكرون وبعد انقلاب يوليو تموز في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا، الأمر الذي يوجه ضربة قوية للنفوذ الفرنسي وعمليات مكافحة التمرد المتشدد في منطقة الساحل.
في الساعة المقبلة سيعود سفيرنا مع العديد من الدبلوماسيين إلى فرنسا، ونحن ننهي تعاوننا العسكري مع السلطات الفعلية في النيجر لأنها لم تعد ترغب في مكافحة الإرهاب.
ويرفض الرئيس الفرنسي الاعتراف بالمجلس العسكري باعتباره السلطة الشرعية في النيجر، وقال إنه لا يزال يعتبر الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم الذي يحتجزه حاليا قادة الانقلاب الزعيم الشرعي للبلاد، مشيرا إلى أنه أبلغه بقراره. أما المجلس العسكري في النيجر فقد رحب بانسحاب القوات والسفير الفرنسي من البلاد بحلول نهاية العام، وقال في بيان له إن هذه لحظة تاريخية تشهد على تصميم شعب النيجر وإرادته، وأضاف أن أي شخص أو مؤسسة أو كيان يهدد وجوده مصالح البلاد سيتعين عليه مغادرة أرض أجدادنا شاء ذلك أم أبى. ومنذ توليه السلطة ألغى الجيش بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني اتفاقيات التعاون الدفاعي بين باريس ونيامي بزعم أن القوة الفرنسية موجودة بشكل غير قانوني في النيجر، ومن المرجح أن يؤدي خروج فرنسا من النيجر إلى تفاقم المخاوف الغربية بشأن نفوذ روسيا المتزايد في أفريقيا. تقلص نفوذ فرنسا في مستعمراتها السابقة بغرب أفريقيا في السنوات الأخيرة، فيما تزايد الانتقاد الشعبي اللاذع لها، وطردت القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين منذ الانقلاب الذي وقع في كل منهما، الأمر الذي قلل دور باريس في الحرب الدائرة في المنطقة على تمرد المتشددين.
أكد الرئيس السوري أن دمشق اليوم أكثر تمسكا بالتوجه شرقا لأنه الضمانة السياسية والثقافية والاقتصادية بالنسبة لها. وأشار الرئيس بشار الأسد خلال لقائه اليوم برئيس الوزراء الصيني في بكين إلى أن الصداقة والثقة بين سوريا والصين مبنية على تاريخ متشابه ومبادئ ثابتة، واعتبر أنه يمكن للعلاقة بين البلدين أن تنطلق بقوة أكثر خلال المبادرات الثلاث التي طرحها الرئيس الصيني لتطوير التعاون في المجال الاقتصادي والثقافي وخلق مشاريع استثمارية مشتركة ضمن مبادرة الحزام والطريق. ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على أمير الكتيبة الأجنبية في تنظيم داعش الإرهابي شمالي البلاد. أعلن ذلك اليوم خلية الإعلام الأمنية العراقية، وذكرت في بيان صحفي لها أن عناصر جهاز مكافحة الإرهاب نفذوا عملية استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة انتهت بالقبض على الإرهابي القيادي المدعو أبو بخاري بمحافظة كركوك. من جهة أخرى أعلنت الدفاع العراقي تدمير وكرين لداعش في صلاح الدين، مضيفة أن طيران الجيش قام بهذه المهمة أثناء تنفيذ واجب استطلاع ضمن المحافظة. لليوم الثاني على التوالي يواصل عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال تزامنا مع ما يسمى بعيد الغفران. وعقد قوات الاحتلال دخول الفلسطينيين لساحات الحرم لتأمين دخول المستوطنين بأعداد كبيرة، وشددت من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة. ودعت جماعة الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى في ذكرى ما يسمى بعيد الغفران. وقد أعلنت سلطات الاحتلال فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة منذ صباح أمس وحتى مساء اليوم. أسقطت القوات الروسية 8 مسيرات أوكرانية خلال محاولة استهداف عدة نقاط في الأراضي الروسية. أعلنت ذلك وزارة الدفاع الروسية وقالت أنه لقد تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام مسيرات فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم ومقاطعتي كورسك وبريانسك في الساعة الأولى من اليوم. أعلن المكتب الصحفي للحكومة الأرمينية بأن نحو 300 ألف شخص غادروا حتى صباح اليوم إقليم قرباغ متجهين إلى أرمينيا. وشنت أذربيجان في 19 من سبتمبر الجاري عملية عسكرية في الإقليم وصفة إياها بإجراءات مكافحة الإرهاب ذات طبيعة محلية لاستعادة النظام الدستوري. ووصفت إيروان ذلك بأنه عدوان قائلة إنه لا توجد وحدات أرمينية في قرباغ، وبعد يوم واحد من ذلك تم خلال وساطة قوات حفظ السلام الروسية التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار. وأخيرا بدأت كوريا الجنوبية وأمريكا اليوم مناورات مشتركة في البحر الشرقي تستمر 3 أيام. وأشار الأدميرال كيم إن هو الذي يقود الجانب الكوري خلال المناورات إلى مشاركة 9 قطع بحرية وطائرات دورية من الجانبين، وقال إن هذا التدريب سيكون بمثابة فرصة لردع التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية. في غضون ذلك هاجمت بيونغ يانغ الزعيم الكوري الجنوبي يونغ سيوك يول وقالت إنه افترى بشكل خبيث على علاقاتها مع روسيا. وأشارت إلى أن يونغ كان قد صرح بأن أي صفقة أسلحة بين بيونغ يانغ وموسكو ستعتبر استفزازا مباشرا ضد كوريا الجنوبية. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية، وبعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أيها الأحبة، بعد اللقاء بكم تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:46. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 5 تماما، عند 5:13 نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان صدى القرآن وعلى مدى 50 دقيقة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 6:09. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 6:16. استفتاءات في الساعة 6:27. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي، يأتيكم هذا البرنامج عند الساعة 6:45. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 7 تماما. أيها الأحبة، نقدم لحضراتكم إعادة برنامج عالم المرأة في الساعة 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم. وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في البداية سأتحدث إليكم عن موضوع مهم جدا، وهو المزاح الثقيل. وأيضا سنتحدث اليوم عن صديقتي التي تجلس بجنبي واسمها ليلى، ومزاحها الثقيل مع الجميع خاصة معي. فقد كانت تأخذ من حقيبتي أشياء وتخفيها، وعندما أبحث عنها ولا أجدها تخرجها من حقيبتها وتضحك وتقول: كنت أمزح معك. سوف أتحدث لكم أكثر عن صديقتي ليلى، ولكن ليس الآن. هل تعرفون لماذا؟ لأنه حان وقت الحزورة. نعم يا أصدقاء، حزورتنا اليوم تقول: هي تدور ولا تتعب، وتأكل ولا تشرب. هل عرفتم ما هي؟ أها، فكروا جيدا، فقد تعرفون الحل إن شاء الله. والآن يا أصدقائنا الحلوين، سنقدم لكم تمثيلية حلوة جدا، عنوانها هو تفسير حلم سعيد.
كان يا مكان، في يوم من الأيام كان سعيد يمشي في غابة جميلة ويتمتع بمنظر الطبيعة الرائعة فيها.
الله، ما أجمل هذا الهواء النقي وهذه الأشجار العالية التي لم أرى مثلها من قبل. ما أحضر هذه الأزهار الجميلة، يا لها من روائح مدهشة. يا إلهي، ما هذا الصوت؟ ويلي لي، إنه الأسد، يبدو أنه جائع جدا. يا إلهي، علي أن أهرب، علي أن أهرب منه، وإلا أصبحت فريسته المفضلة. إلى أين ألتجئ يا ربي؟ ما هذا؟ إنه بيت قديم، لا أستطيع دخول البيت، لأقفز إلى داخل هذه البئر. أجل، هكذا سأنجو من الأسد، سأتعلق بهذا الحبل.
نعم أحبتي، أخذ سعيد يتمرجح وسط البئر وهو ممسك بشدة على الحبل. مر وقت قصير حتى هدأ صوت الأسد، عندها التقط سعيد أنفاسه وسكن روعه.
الحمد لله، يبدو أن الأسد قد يائس مني وأخذ طريقه. لقد ارتاح بالي. ما هذا الصوت؟ صوت ثعبان. يا إلهي، الصوت يأتي من أسفل البئر. يا إلهي، والآن كيف أتخلص من ورطتي؟ فأر، بل فأران أبيض وأسود. هيا اذهبا واترك الحبل، ابحثا عن شيء آخر لتأكلاه. هيا هيا اذهبا، هيا اذهبا أيها الفاران. آه ظهري، ما هذا الشيء اللزج؟ يبدو أنه عسل. يا له من طعم طيب. الويل لي، إنه ثعبان. يا إلهي، ثعبان.
سعيد، يا سعيد، يا بني اذهب، ستتأخر عن المدرسة. هيا يا سعيد، هيا.
كان حلما.
هل رأيت حلما؟
أجل يا أمي، كان حلما مخيفا ومدهشا جميلا.
خيرا إن شاء الله يا سعيد، ولكن كيف يكون الحلم مخيفا ومدهشا وجميلا في نفس الوقت؟
أجل يا أمي، حقا ما أقوله.
خير إن شاء الله. حسنا، ماذا رأيت يا ولدي يا سعيد؟
رأيت يا أمي أني أمشي في غابة
في
غاية الجمال. وفجأة
ماذا؟
نعم أحبتي، حكى سعيد حلمه لأمه ثم ذهب إلى المدرسة، وإذا بالمعلم يتحدث عن قصة النبي يوسف وأنه كان مفسرا للأحلام.
سكوت أيها الطلاب، سكوت.
عفوا أيها الأستاذ.
تفضل يا ولدي.
هل إن للحلم الذي يراه الإنسان تفسيرا؟
أجل يا بني سعيد، طبعا هناك بعض الأحلام المزعجة التي يراها الإنسان وهي لا تفسير لها، وهي أحلام يراها الإنسان بسبب الإفراط في تناول الطعام وتسمى بالكوابيس. وهناك بعض الأحلام تحمل رسالة لصاحبها.
هل يمكن أن تفسر لي حلمي الذي رأيته البارحة؟
وماذا رأيت يا سعيد؟ ها؟
يا أستاذ، رأيت أني أمشي في غابة جميلة وإذا بأسد يطاردني يريد أن يفترسني. عندها لجأت إلى بئر قديمة، عندها سمعت صوت ثعبان مخيف من أعماق البئر. وبينما كنت متعلقا بحبل البئر، وإذا بفأرين، أحدهما أبيض والثاني أسود، بدأ بقضم الحبل، فكلما سعيت أن أطردهما لم أتمكن. عندها لفت انتباهي وجود العسل على جدار البئر، فأكلت ونسيت الفارين والثعبان، وإذا بصوت الأسد من جديد، ثم استيقظت فجأة.
حسنا يا بني.
نعم.
لا أعرف من تفسير الأحلام إلا القليل، ولكن ما أعظم حلمك. إن حلمك يا سعيد يحمل رسالة كبيرة.
رسالة.
انتبهوا يا أولاد، أنتم أيضا.
نعم أستاذ. نعم.
يا أولاد، هل تريدون معرفة الرسالة التي يبعثها لنا هذا الحلم؟
نعم يا أستاذ، بالتأكيد نعم نريد.
تفضل.
أتصور أن تفسير هذا الحلم هو إن الأسد الذي كان يجري خلف سعيد هو ملك الموت. نعم،
ملك الموت.
فالموت دائما ما يطارد الإنسان.
نعم.
الموت أعزائي الصغار وأحبائي ليس للكبار فحسب، بل إنه يحل حتى بالصغار. نعم. وكما أعتقد أن البئر الذي كان يوجد بداخلها الثعبان فهو الشيطان الذي يدعو الإنسان ليكون في الأسفل ولا يريد له الخير والرقي. نعم يا أولادي. أما الحبل الذي تعلق به سعيد،
نعم.
يا أولادي، فهو العمر.
العمر؟
أجل. العمر لا يعرف الإنسان ما مدى طول عمره.
وماذا عن الفارين الأسود والأبيض يا أستاذ؟
الله العالم يا أحبتي، ولكن في تصوري أن الفأرين الأسود والأبيض هما الليل والنهار، حيث ينقصان من عمر الإنسان.
العسل يا أستاذ، ما تفسير العسل؟
نعم، كما أعتقد أن تفسير العسل هو الدنيا.
الدنيا؟
فقد أنساك العسل يا سعيد صوت الثعبان والفأرين. وفي الواقع الدنيا هي التي تنسي الإنسان بسبب حلاوتها ولذاتها، أن وراءه موتا وحسابا.
يا إلهي، شكرا لك يا أستاذ. شكرا.
أجل أحبتي الحلوين، علم سعيد تفسير حلمه، وعندما عاد إلى البيت حكى ذلك التفسير لأمه. نعم أحبتي،
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله، الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
هدية بمناسبة يوم المعلم، وقد ساعدتني أمي في اختيارها، وكتبنا عليها إهداء إلى معلمتي الغالية، وكنت متحمسة جدا كي أكلم معلمتي قبل الحصة الأولى وأخبرها أنني جلبت لها هدية. هل تعرفون ماذا حدث يا أصدقاء؟ سأقول لكم. عندما جاءت باركت لها يوم المعلم وأخبرتها أنني جلبت لها هدية. بحثت في حقيبتي فلم أعثر عليها. سألت سناء فقالت أنت وضعتها في حقيبتك، وسألت صديقتي التي تجلس بجنبي ليلى فأنكرت تماما. اعتذرت من معلمتي وجلست حزينة.
وسوف أقول لكم ماذا جرى بعد ذلك، بعد أن نستمع إلى فقرتي اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي أبي.
نعم.
لقد شاهدت عش حمام فوق سطح العمارة. وكان فيه فراخ صغيرة.
أحقا ما تقول يا أحمد؟ وماذا فعلت؟ هل اقتربت منها؟
لا 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 يا أبي، لم أقترب كي لا تخاف مني.
أحسنت يا أحمد أحسنت، وأرجو أن لا تحاول مشاهدتها ثانية.
لماذا يا أبي؟
الفراخ الصغيرة يا ولدي بعد أن يفقس البيض ليس بإمكانها أن تأكل شيئا، ولذلك فهي تعتمد على والديها في الحصول على الطعام. ولا بد أن والديهم كانوا ذاهبين لتناول الطعام عندما رأيتهم.
ولكني أريد أن أرى كيف تكبر يا أبي.
بإمكاني أن أريك أفلاما عن الحمام من الإنترنت.
أفلام؟
وكيف تكبر فراخها.
إذن أخبرني ماذا تأكل الفراخ؟
عندما تأكل الحمامة الطعام يتحول في معدتها إلى مادة شبه سائلة، وعندما تعود إلى العش تفتح فمها فيدخل الفرخ رأسه في فم أمه ويتناول هذه المادة ويتغذى عليها، ثم يأتي دور فرخ آخر وهكذا حتى تنتهي من إطعامهم.
وثم ماذا بعد يا أبي؟
ثم تذهب ثانية لتتناول طعاما وتأتي لإطعامهم، وهكذا حتى تكبر الفراخ وينمو ريشها. وعند ذلك تقوم الأم والأب بحمل الحشرات إلى العش لتلقي بها إلى فراخها، إلى أن يكبروا ويتعلموا الطيران، وبعد ذلك يتعلمون كيف يصطادون الحشرات ويحصلون على طعامهم بأنفسهم.
وكيف يبني الحمام عشه يا أبي العزيز؟
يا ولدي أحمد، الحمام يبني عشه من أوراق الأشجار والأغصان والأعواد التي قد يجلبها من مسافات بعيدة، ويضع في العش بعض الريش استعدادا لوضع البيض وتفقيسه وتربية فراخه.
سبحان الله، شكرا لك يا أبي على هذه المعلومات.
أصدقائي الحلوين، أخبرتكم أنني كنت قد اشتريت هدية لمعلمتي، وأني أخبرتها قبل الحصة الأولى، وعندما أردت إخراج الهدية من حقيبتي لم أعثر عليها. سألت صديقتي ليلى فأنكرت، فجلست حزينة. وبعد أن انتهت الحصة الأولى أخرجت ليلى الهدية من حقيبتها وهي تضحك وقالت لي: كنت أمزح معك. فلم أكلمها، وعندما جاءت المعلمة في الحصة الثانية أعطيتها الهدية وقلت لها إن ليلى كانت قد أخذتها من حقيبتي، وطلبت منها ألا تسمح لها بالجلوس بجنبي بعد اليوم. فكرت معلمتي ثم قالت:
الحق معك يا نداء.
ثم أمرت ليلى أن تجمع لوازمها وتجلس في آخر الصف. فقالت ليلى: ولكني كنت أمزح معها. فقالت المعلمة:
لكنك سببت لها مشكلة وأزعجتيها وآذيتيها، إن فعلت ذلك مع طالبة أخرى سأعاقبك يا ليلى.
Thank you. أصدقائنا الحلوين، هل تتذكرون الحزورة التي طرحتها في بداية البرنامج؟ ها؟ حزورتنا كانت تدور ولا تتعب، هي تدور ولا تتعب وتأكل ولا تشرب، فما هي؟ هل تريدون توضيحاً؟ حسناً سأقول لكم، إن هذا الشيء من الأدوات القديمة، لكن إذا لم تتوصلوا إلى الحل الصحيح انتظروا حتى نهاية البرنامج وعندها سأخبركم بالجواب. حسناً؟ أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم ونرحب بمشاركتكم الصوتية ونبثها ليسمعها جميع الأصدقاء. هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
مستمعينا الأكارم، ألتقي بالفتاة حوراء ياسين. السلام عليكم حوراء.
وعليكم السلام.
هل أنت تتمازحين مع أختك أو مع أخيك أو مع صديقاتك؟
أي.
كيف يعني تتمازحين معهم؟
مزح عادي يعني أهوك يعني بكلام شوية ضحكنا كلتنا، مو بس يضحكني إلي. وهم الناس يعني يحبون هذا الشقة، وهم يعني ما يضررهم هذا الشيء.
حوراء، هناك بعض الأشخاص يتمازحون مع صديقاتهم مع أهلهم بمزاح نسميه المزاح الثقيل، هل تعرفينه؟
لا. أي.
ما هو؟
إنه يستخدمون الضرب والعنف والكلام القاسي، وهذا سيؤثر يعني عن الشخص إنه مثلاً راح يزعل من هذا.
نعم.
وهم يعني هو مزاح أبد محل.
طيب إذا رأيتي إحدى صديقاتك مثلاً دائماً عند مزاحهم يضربونك أو مثلاً يأخذون شيء عزيز عليك، ما هي مساوئ هذا المزاح؟
هم يعني إنه الناس هواي حيضوجون من هذا الشخص.
نعم.
لأنه هم يعني مزحه مو حلو.
نعم.
وكلامهم مو حلو.
نعم.
وراح عليه تأخذ هم نظرة وطالبات، يعني ما راح تجي هم هاي الطالبة لأن يجرون بها، لأنه هي راح تضربهم، راح تقولهم حكي قاسي.
نعم.
وهو هم أيضا خارج الأخلاق والأدب والتقاليد، وسوي نفور وكراهية بين الآخرين، فالناس هواي راح تكرهها.
أحسنتي حوراء ياسين، شكرا جزيلا لك.
أصدقائنا الحلوين، كما سمعتم المزاح أحيانا يكون خفيفا ولطيفا، ونتيجته أن نضحك كلنا معا، وهذا شيء لطيف جدا. أما ما فعلته ليلى فقد كان مزاحا من النوع الثقيل، من النوع الذي يؤذي الآخرين ويسبب لهم المشاكل. لهذا أنصحكم يا أصدقاء الحلوين، يا شطار، يا مؤدبين، ألا تفعلوا ما فعلته ليلى لكي لا يزعل منكم أصدقاؤكم. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. مساء السلام عليك يا جدتي.
وعليك السلام يا حبيبتي.
هل تسمحين لنا أن نذهب إلى دولاب الأحرف يا جدتي لنبدأ محطة اليوم؟
نعم يا حبيبتي، اذهبي فالأحباء بانتظارنا.
طيب إذا سأحرك الدولاب الآن.
وسنرى ما هو الحرف المكتوب على الكرة التي سقطت من الدولاب.
وأي حرف مكتوب على الكرة يا جدتي؟ اسمعي فأنا متشوقة لمعلومة اليوم.
إنه حرف زاي يا نرمين. والزاي نراه في كلمات مثل الزرافة والغزالة وكذلك الزجاجة والزيتون.
شكرا يا جدتي، ولكن ماذا عن معلوماتك لهذا اليوم؟
اليوم سأحدثك عن أحد أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، هل ترغبين بذلك؟
نعم يا جدتي، أتمنى أن أتعلم الكثير عن أصحاب الإمام الحسين عليه السلام.
نعم، إنه زهير بن القين من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، وكان من أحد القادة لجيشه في يوم عاشوراء.
زهير بن القين؟ هل يمكنك أن تشرحي أكثر عنه يا جدتي؟
نعم يا حبيبتي نرمين، كان زهير بن القين رجلا شريفا وشجاعا. وكان من أهالي مدينة الكوفة، وهي مدينة في العراق. فكان زهير بن القين يعرف فنون القتال جيدا، فجعله الإمام عليه السلام من أحد قادة جيشه.
إذن إنه كان قويا وشجاعا. يا له من ناصر وفي للإمام.
نعم يا نرمين. أتعرفين يا نرمين أن زوجة زهير بن القين هي التي كانت قد شجعته للالتحاق بإمامنا الحسين عليه السلام ونصرته؟
لا لم أعرف يا جدتي، وكيف تم ذلك الأمر؟
لما وصلت رسالة الإمام الحسين عليه السلام إلى زهير بن القين، جاءت زوجته وقالت لزهير لا تتردد في نصرة ريحانة الرسول وابن فاطمة البتول، اذهب لنصرة سيد شباب أهل الجنة. فذهب زهير إلى الإمام عليه السلام وبايعه، واستشهد بين يديه في يوم عاشوراء.
يا إلهي، كم هي معلومة رائعة حصلت عليها اليوم يا جدتي.
أهلا بك يا حبيبتي الغالية، أهلا بك.
حسناً يا أصدقائنا الحلوين، هل توصلتم إلى الإجابة الصحيحة؟ نعم؟ طيب، أنا الآن أكرر الحزورة. حزورتنا تقول هي تدور ولا تتعب وتأكل ولا تشرب، فما هي؟ وقد أخبرتكم أن هذا الشيء هو من الأدوات القديمة. حسناً، عرفتم الجواب كلكم. الجواب الصحيح يا أصدقائي هو 1 2 3 الطاحونة. نعم يا أصدقاء، الطاحونة التي يضعون فيها الحبوب فتطحنها ولا يضعون فيها الماء، فهي تدور وتأكل ولا تشرب. أنا أعلم أن بعضكم قد عرف الجواب، فشكرا لكم يا شطار، شكرا لكم يا حلوين. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم
حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، وتحت عنوان أهداف حركة الإمام السجاد عليه السلام أوضح سماحته أن الهدف النهائي للسجاد عليه السلام كان إيجاد الحكومة الإسلامية. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
أهداف
أهداف حركة الإمام السجاد عليه السلام. بعد أن توضحت ساحة عمل الإمام السجاد عليه السلام، أشير بشكل مختصر إلى الهدف والمنهج الذي اعتمده الأئمة، وبعد ذلك نقوم بدراسة جزئيات حياة هذا الإمام فيما يتعلق بهذا النهج. مما لا شك فيه أن الهدف النهائي للسجاد كان إيجاد الحكومة الإسلامية، وكما جاء في كلام الصادق عليه السلام فإن الله تعالى وقت عام 70 لقيام الحكومة الإسلامية، ثم بسبب قتل الإمام الحسين عليه السلام سنة 60 فإن الله أخرها إلى سنة 147 أو 148 للهجرة. فهذا يحكي بشكل واضح عن أن الهدف النهائي للإمام السجاد عليه السلام وسائر الأئمة هو إيجاد الحكومة الإسلامية. ولكن كيف يمكن أن تقام الحكومة الإسلامية في مثل هذه الظروف؟ إن هذا يحتاج إلى عدة أمور. أولاً، ينبغي أن تدون وتدرس وتنشر المدرسة الإسلامية الحقيقية التي يحمل علمها الأئمة عليهم السلام. هذه المدرسة التي هي أيضاً المبنى الأساس للحكومة الإسلامية. بعد أن انفصل المجتمع الإسلامي ولمدة طويلة من الزمن عن الفكر الإسلامي الصحيح، كيف يمكن إقامة حكومة على أسس الفكر الإسلامي الأصيل في حين أن الأرضية الفكرية لم يتم تحقيقها بين الناس ولم تدون تلك الأحكام الأصيلة؟ إن أعظم الأدوار التي مارسها الإمام السجاد عليه السلام هي أنه دون الفكر الأصيل للإسلام كالتوحيد والنبوة وحقيقة المقام المعنوي للإنسان وارتباطه بالله. وأهم دور أدته الصحيفة السجادية هو في هذا المجال. فانظروا إلى هذه الصحيفة ثم جولوا ببصركم في أوضاع الناس على صعيد الفكر الإسلامي في ذلك الزمن، ستجدون مدى المسافة التي تفصل بين الاثنين. ففي ذلك الزمن الذي كان المسلمون في كل أنحاء العالم الإسلامي يسيرون نحو الحياة المادية والملذات، بدءا من شخص الخليفة عبد الملك بن مروان إلى العلماء المحيطين به، ومن جملتهم محمد بن شهاب الزهري، وسوف أذكر أسماء علماء البلاط فيما بعد، نزولا إلى الجميع الذين كانوا يغوصون في بحر الدنيا والماديات، يقف الإمام السجاد عليه السلام ويقول مخاطبا الناس: أولا حر يدع هذه اللماضة لأهلها؟ ففي هذه الجملة يوضح الإمام أن الفكر الإسلامي الأصيل كان عبارة عن جعل الهدف للمعنويات والتحرك نحو الوصول إلى الأهداف المعنوية والإسلامية، وجعل الإنسان يرتبط بالله عبر التكليف. وهذا هو الموقف المقابل تماما لحركة الناس المادية في ذلك الزمن. كان على الإمام السجاد أن يقوم بعمل كبير لأجل أن يحفظ الفكر الأصيل للإسلام في فضاء المجتمع الإسلامي، وكانت هذه الحادثة بداية أعمال الإمام السجاد عليه السلام. ثانيا، تعريف الناس بأحقية أولئك الذين ينبغي أن يتسلموا زمام الحكم، إذ كيف يمكن لأهل البيت تشكيل حكومة في الوقت الذي كان الإعلام والتبليغ ضد آل الرسول قد ملأ العالم الإسلامي طوال عشرات السنين حتى عصر الإمام السجاد عليه السلام، وفيه ظهرت الأحاديث الموضوعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتي تخالف حركة أهل البيت، بل إنها في بعض المواطن تشتمل على سبهم ولعنهم، وقد نشرت بين الناس ولم يكن لديهم أي اطلاع عن المقام المعنوي والواقعي لأهل البيت. لهذا فإن أحد الأهداف والتحركات المهمة للإمام السجاد عليه السلام كان يرتبط بتعريف الناس بأحقية أهل البيت، وأن مقام الولاية والإمامة والحكومة حق ثابت لهم، وهم الخلفاء الواقعيون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر إضافة إلى ما له من أهمية عقائدية وفكرية له ماهية سياسية، وهي الارتباط بالحركة السياسية المناهضة للنظام الحاكم. ثالثا، كان على الإمام السجاد أن يؤسس الأجهزة والتشكيلات التي يمكن أن تكون منطلقا أصليا للتحركات السياسية المستقبلية، ففي مجتمع ممزق يعيش تحت أنواع القمع والفقر والتضييق المالي والمعنوي، حتى أن الشيعة عاشوا من الرعب والتضييق إلى درجة أن تشكيلاتهم تلاشت، فكيف يمكن للإمام السجاد عليه السلام أن يبدأ عمله وحيدا أو مع مجموعة قليلة وغير منظمة؟ لهذا كان هم الإمام السجاد أن يبدأ بتشكيل هذه التنظيمات التي كانت برأينا موجودة منذ أيام أمير المؤمنين عليه السلام، غير أنها ضعفت وتلاشت إثر واقعة عاشوراء والحرة وثورة المختار.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وعجل فرجهم.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، في